هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. مئات الشهداء والجرحى جراء استهداف طيران العدوان السعودي لمواقع مدنية في اليمن. اختتام المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي. روسيا تجدد موقفها الرافض للتهديد مهلة زمنية في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. تفاصيل النشرة. أعلن مصدر يمني سقوط أكثر من 60 شهيداً وأكثر من 120 جريحاً جراء غارات تحالف العدوان السعودي التي استهدفت بشكل مباشر السجن المركزي في صعدة، لافتاً إلى أن عدد الضحايا مرشح إلى الارتفاع. وتواصل طواقم الإسعاف انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الركام، كما استهدفت طائرة تحالف العدوان السعودي أمس مبنى الاتصالات في مدينة الحديدة، ما أدى لوقوع 6 شهداء بينهم 3 أطفال ونحو 20 جريحا معظمهم من المدنيين الأبرياء. قال الناطق الرسمي باسم حركة أنصار الله في اليمن محمد عبد السلام إن مجازر العدوان في الحديدة وصنعاء لا يمكن أن تخضع الشعب أو تكسر إرادته. وغرد عبد السلام حول غارة طيران العدوان التي استهدفت المدنيين في محافظتي الحديدة وصنعاء أن مجازر العدوان بحق نزلاء سجن صعدة والمدنيين في الحديدة وصنعاء واستهداف المنشآت المدنية لا يمكن أن تخضع الشعب أو تكسر إرادته، بل ستدفعه للرد بكل وسيلة ممكنة وبكل ما أوتي من حق وقوة. أكد وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي أن هناك استراتيجية صهيو أمريكية تحاك وتنفذ بأياد إماراتية وسعودية ضد الشعب اليمني. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي بهذا الخصوص.
لمجريات هذا العدوان الكبير على الشعب اليمني، والذي يحاول الأعداء أن يقتلوه بدم بارد وبصمت وبعزلة عن العالم، فلو نلاحظ مجريات الأحداث والمتغيرات الواقعة اليوم في اليمن أن هنالك مخطط واستراتيجية إسرائيلية صهيونية أمريكية تنفذ بأيادي إماراتية وسعودية ضد هذا الشعب اليمني بشكل واضح وبشكل علني وبشكل صريح. فنلاحظ أنه هذه الجريمة التي ارتكبت اليوم إضافة إلى المجازر والجرائم التي ارتكبت بالسابق هي أتت نتيجة مخطط واضح، حيث عمد العدوان إلى محاولة ضرب البوابة الدولية للأنترنت في اليمن من أجل أن يتم عزل العالم أو عزل اليمن أولا عن العالم، بحيث أن مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي أصبحت تصل إلى كل منزل وإلى كل بيت في العالم وتتضح الجرائم بحق هذا الشعب اليمني، فهم أرادوا التخفيف من ذلك ومحاولة قطعها. فعندما قطعوا في منتصف ليلة البارحة أتوا بعدها لارتكاب المجازر في الحديدة وفي صنعاء وقبل الفجر في محافظة صعدة، حيث استهدفوا السجن الاحتياطي والذي راح فيه ضحايا كثر بالعشرات من القتلى والجرحى، والذين لا زالت عمليات الإنقاذ وإخراجهم من تحت الركام جارية إلى وقتنا هذا. هذه المجازر الكبيرة التي ترتكب هي أتت نتيجة لنزعة الشر ونزعة الإجرام المتمثلة بالكيان الصهيوني وللمؤامرة الكبيرة التي تمتلكها يعني يمتلكها هذا الكيان مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وبتوجيه أمريكي وبريطاني.
خرج أبناء مديرية المربع الشمالي بمحافظة الحديدة اليوم الجمعة في مسيرات شعبية حاشدة تنديدا باستمرار جرائم العدوان ومواجهة التصعيد العسكري الأمريكي السعودي الإماراتي ضد اليمنيين. وأكد المشاركون في المسيرة أن أحرار اليمن لا يعبهون بتصعيد تحالف العدوان وسيواجهون التصعيد بالتصعيد. وجاء في بيان صادر عن المسيرات أن مشروع الدفاع عن الوطن خيار وحيد لمواجهة المشروع الاستعماري الذي يتعرض له الوطن من قبل تحالف العدوان. كما ندد البيان بجرائم العدوان الأخيرة في محافظات العاصمة صنعاء والحديدة ومأرب، مشيدا بملامح وانتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات. انطلقت صباح اليوم مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي تحت شعار معا للسلم والأمن. وتجري المناورات المشتركة بإجراء تدريبات تكتيكية مختلفة ومتنوعة بين عمليات إنقاذ للسفن عالقة في البحار أو تخليصها من يد القراصنة. وفي هذا المجال تدربت قوة الدول الثلاث على عمليات مواجهة أهداف محددة وعمليات قتالية بتكتيكات مختلفة. وشهدت المناورات المشتركة مراحل متعددة اختبرت فيها مختلف أنواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا، وتم القيام في المناورات بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة. قال قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني إن أهمية مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة تكمن في أن روسيا والصين باعتبارهما بلدين مراقبين في منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي. من جهته قال المتحدث باسم المناورات الأدميرال مصطفى تاج ديني إن البارجات الحربية الإيرانية والصينية والروسية أطلقت نيرانها على أهداف افتراضية في البحر ضمن مناورات حزام الأمن البحري المشتركة، مضيفا أن هذه القوات قامت بالترتيب الهجومي بالتناسب مع التهديدات في المنطقة. حول انطلاق المناورات المشتركة بين إيران والصين وروسيا شمالي المحيط الهندي نستمع إلى التقرير التالي.
معا للسلم والأمن هو شعار مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة. هنا تحضر إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي لإجراء تدريبات تكتيكية مختلفة. تتنوع التدريبات بين عمليات إنقاذ لسفن عالقة في البحار أو تخليصها من يد القراصنة. وفي هذا الشق تدربت قوات الدول الثلاث على عمليات مواجهة أهداف محددة وعمليات قتالية بتكتيكات مختلفة.
إن أهمية هذه المناورات تكمن في أن روسيا والصين باعتبارهما بلدين مراقبين في منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي آيتونز يشاركان فيها بشكل فعال، وهما تعملان كإيران باستقلالية تامة لمرافقة سفنهما في المنطقة البحرية للتخلص من قرصنة الإرهابيين. وهذه المناورات تساعد على التنسيق البحري وتوفير الأمن لخطوط الملاحة البحرية خاصة، وأن هذه التدريبات توصلنا إلى لغة مشتركة في البحر وتساهم في توثيق التعاون المشترك أيضا.
مراحل متعددة شهدتها المناورات المشتركة اختبرت فيها مختلف أنواع الذخيرة الحية لضرب أهداف محددة سلفا، وتم القيام في المناورات بعمليات مشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه المنطقة.
تم إنجاز كافة التدريبات وفق البرامج المعدة مسبقا وبنجاح وحضور فاعل ومؤثر لقطاعة من الصين وروسيا، وقد تحقق تقييمنا للمناورات التي كنا نتوقع أنها تنتهي بالرقي لمستوى التعاون والمستوى الأمني الأمن والتعاون مع باقي الدول الأعضاء في منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي أيونز التي شاركت بصفة مراقب في هذه المناورات.
تدريبات تكتيكية تحاكي عمليات عسكرية حقيقية، يبدو أن طهران وموسكو وبكين تريد منها التأكيد على مستوى التنسيق بينها، حيث شملت المناورات تدريبات بحرية مختلفة ومتنوعة كعمليات المروحيات والمسيرات والتوغل فيما بين القطع العائمة والتوغل جوا لنجدة السفن المنكوبة والمهددة وعمليات الإغاثة وإنقاذ المصابين وإطفاء حرائق السفن المتضررة، لتقول الدول الثلاث بأنها تمتلك خبرات في المجال العسكري تحاول استثمارها في هذه المناورات بهدف ضمان أمن الملاحة في هذه المنطقة الحساسة.
جدد ممثل روسيا في المنظمات الدولية وكبير مفاوضي بلاده بمفاوضات فيينا ميخائيل أوليانوف موقف بلاده الرافض لتحديد مهلة زمنية مستنعة في مفاوضات فيينا. وورد في تغريدة كتبها ميخائيل أوليانوف على حسابه الشخصي: التقى موقع الاتفاق النووي مع الوفد الأمريكي دون مشاركة الوفد الإيراني بفيينا للتقويم وضع المفاوضات، وقال إن الشركاء الغربيين أكدوا على اختتام المفاوضات بأسرع وقت ممكن، مضيفا أن روسيا تشعر بضرورة الإسراع لكنها تعارض تحديد مهلة زمنية مستنعة. قال الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي إن أمريكا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق للموضوع النووي أكثر من إيران، حيث أمريكا تبحث عن اتفاق مؤقت وهذا ما ترفضه إيران. المزيد في التقرير التالي.
الواقع أمريكا هي بحاجة أكثر من إيران للتوصل إلى اتفاق، ولكن الفرق بين حاجة إيران وحاجة الولايات المتحدة الأمريكية هو السقف. الولايات المتحدة الأمريكية ترضى باتفاق مؤقت، هذا نرفضه نحن. الولايات المتحدة الأمريكية تقبل بتقسيط رفع العقوبات وليس دفعة واحدة، هذا لا نقبله. الولايات المتحدة الأمريكية مستعجلة وإيران غير مستعجلة، لأنه تشاهد الآن وترصد الولايات المتحدة الأمريكية الفرص التي تنفتح والأبواب التي تنفتح على مصراعيها الباب تلو الباب، يعني عضوية إيران في منظمة شانغهاي الاقتصادية الأمنية، وكذلك الصين في منظمة شانغهاي، وبدأ التطبيق العملي لاتفاقية 25 سنة مع الصين بين إيران والصين خارج شانغهاي. يعني إذن نحن أصبحنا شركاء خارج شانغهاي وداخل شانغهاي، وهذه فرصة مناورة كبيرة. اليوم السيد رئيسي في خطابه والبارحة كذلك مع السيد بوتين، يعني كذلك فتحت روسيا كل أبواب التعاون في كل المجالات على نفس على كل المحتويات وعلى كل مستويات مع إيران. وخطابه اليوم في مجلس الدوما كذلك أكد على أنه هناك انفتاحا كبيرا وقفزة نوعية. واحدة من هذه القفزات كان اتفاق اليوم الذي حصل على المستوى الاقتصادي بمبلغ 5 مليار دولار، وبعد وزير الاقتصاد في موسكو ولم يعد إلى طهران.
إلى العناوين: مئات الشهداء والجرحى جراء استهداف طيران العدوان السعودي لمواقع مدنية في اليمن. اختتام المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي. روسيا تجدد موقفها الرافض للتهديد مهلة زمنية في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية، من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. يا من يحدثه الأمل فيستمع، ويخوفه الأجل فلا يرتدع. وصل الصالحون إلى المنايا منقطع، وجوزوا على صبرهم إي والله لم يضع. تلمح العواقب فتلمحها للعقل وضع، كأنه ما جاع قط من شبع. إذا تلاقحت غروس المجاهدة تلاحقت ثمار المدائح. أفلح قوم إذا دعوا وثبوا، لا يحسبون الأخطار إن ركبوا. سارون لا يسألون ما فعل الفجر، ولا كيف مالت الشهب. عودهم هجرهم مطالبة الراحة، أن يظفروا بما طلبوا. أشراف الأوصاف، أوصاف الأشراف، سادات العادات، عادات السادات، أحرار الشيم، شيم الأحرار. الشجاع يلبس القلب على الدرع، والجبان يلبس الدرع على القلب. لوح للقوم فأجابوا، وكرر الصياح بك وما تلتفت. إذا سمعوا موعظة غرست في قلوبهم نخيل العزائم، ونبات عزمك عند الزواجر كنبات الكثوثاء. كم بين ثالثة الأثافي وسادسة الأصابع، بعباعا من عيشك بفتر من حياتهم. لو صدق عزمك قذفتك ديار الكسل إلى بيداء الطلب. كان سلمان أعجميا، فلما سمع بنبي عربي صار بدوي القلب. أين وصفك من هذه الأوصاف؟ أين شجرة الزيتون من شجر الصفصاف؟ صعد القوم ونزلت، وجدوا في الجد وهزلت. إن بينك وبين القوم كما بين اليقظة والنوم. دخلوا على عابد فقالوا له: رفقت بنفسك؟ فقال: من الرفق أتيت. اسمع يا هذا، كانوا في طلب العلا يجتهدون، ولا يرضون بدون، على أنهم يعانون فيما يعانون. القوم مع الحق حاضرون، وعن الخلق غائبون. فقولوا لعاذليهم: لمن تعذلون؟ كثروا فيك اللوم، فأين سمعي منهم؟ قلبي واللوم عليك منجد ومتهم. قالوا: سهرت والعيون الساهرات نوم، وليس من جسمك إلا جلدة وأعظم. وما عليهم سهري ولا رقادي لهم، وهل سمات الحب إلا سهر وسقم؟ خذ أنت في شأنك يا دمعي، وخلي عنهم. كان بشر لا ينام الليل ويقول: أخاف أن يأتي أمر وأنا نائم. رقد السمار وأرقه، هم للبين يردده. فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده. وغدا يقضي أو بعد غد، هل من نظر يتزوده؟ يهوى المشتاق لقاءكم، وصروف الدهر تقيده. بقي بشر 50 سنة يشتهي شهوة، فما صفى له درهمها. وبضائع أعماركم كلها منفقة في الشهوات من الشبهات. يا من فاتوه وتخلف، بل ثراهم من دمع الأسف. جز بنادي المحبة ونادي بالقوم، ثراهم كالفراش تحت النيران. يا دار من قتل الهوى بعدي وجدوا، ولا مثل الذي عندي. لو حركت ذاك الرماد يد لرأت بقايا الجمر والوقت. تشتد عليهم نار الخوف فيشرفون على التلف. لولا نسيم بذكراهم يروحني. ينبسطون انبساط المحب، ثم ينقبضون انقباض الخائف. هذا لنوفر ينشر أجنحة الطرب في الدجى، فإذا أحس بالفجر جمع نفسه واستحى من فارط. فإذا طلعت الشمس نكس رأسه في الماء خجلا من انبساطه. كلما زادت الوقود فاحت ريح العود. أفيكم مستنشق أو كلكم مسكون؟ إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. أتجدون يا إخوان ما أجد من ريح النسيم؟ ألا يا نسيم الريح مالك، كلما تجاوزت ميلا زاد نشرك طيبا. أظن سليمى خبرت بسقامنا فأعطتك رياها فجئت طبيبا. نحو الآفاق العالية.
صلاة بالسلام المبين،
صلاة بالسلام المبين،
في نقطة التعيين يا غرامي، في نقطة التعيين. نبي كان أصل التكوين، نبي كان أصل التكوين، من عهدكم فيكون يا غرامي، من عهدكم فيكون. صلاة بالسلام المبين، صلاة بالسلام المبين، بنقطة التعيين يا غرامي، بنقطة التعيين. نبي كان أصل التكوين، نبي كان أصل التكوين، من عهدكم فيكون يا غرامي، من عهدكم فيكون.
صلاة بالسلام المبين،
صلاة بالسلام المبين، بنقطة التعيين يا غرامي، بنقطة التعيين.
نبي كان أصل التكوين، نبي كان أصل التكوين، من عهدكم فيكون يا غرامي، من عهدكم فيكون.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية، الذي يسلط الضوء على غياهب وخفايا الكيان الصهيوني وسياساته الإقليمية المتهورة. وفي حلقة اليوم سنتناول بالدراسة والتحليل أبعاد التصعيد الإسرائيلي ضد الدول وقوى محور المقاومة لا سيما إيران. عنوان حلقة اليوم: أهداف التهويل الإسرائيلي ضد إيران.
سيداتي أنساتي سادتي، يصعد الكيان الصهيوني من وتيرة تهديداته ضد إيران إلى حد غير مسبوق، من حصرها باستهداف منشآتها النووية إلى عزم تدمير جميع هذه المنشآت من البنية التحتية الإيرانية أيضا. التهديد المستجد نقلته القناة 13 العبرية مؤخرا عن مصادر أمنية وصفتها بالرفيعة جدا في تل أبيب، وبينت أن المقاتلات الإسرائيلية تستعد هذه الأيام للتحضير للضربة، وهي من ستقود هذه المهمة.
أعزائنا الأفاضل، اللافت أن يتزامن التصعيد الإسرائيلي بوجه إيران في التوقيت والذي وصل إلى حد الهستيريا في إطلاق التهديدات ضدها منذ انطلاق محادثات فيينا النووية، مع آخر عدوان سعودي ضد اليمن، خصوصا مع تسجيل مقاتلي حركة أنصار الله إنجازات ميدانية هامة في مأرب، حيث بدأت الغارات الجوية السعودية على صنعاء في الأيام الأخيرة غير مسبوقة، والتي ردت عليها الحركة في المقابل بشن هجوم واسع أطبقت من خلاله على محافظة الجوف، وسط أنباء تقارير صحفية غربية رجحت تجهز حركة أنصار الله لترجمة ضربات غير مسبوقة في المرميين السعودي الإسرائيلي، ربطا برصد غرفة عمليات مشتركة استحدثها الثنائي وتضم مستشارين عسكريين إسرائيليين إلى جانب نظراء أمريكيين وبريطانيين وسعوديين، ومشاركة طيارين من سلاح الجو الإسرائيلي في الغارات الجوية على اليمن، خصوصا آخرها التي دكت مناطق في صنعاء ومطارها.
طيب أعزائي الكرام، والآن دعونا نستقبل ضيف اللقاء، وهو دكتور عماد أبشناس من طهران، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي في هذا اللقاء. دكتور، ماذا نفهم من التصعيد الإسرائيلي وتهديدات تل أبيب بضرب أهداف في العمق الإيراني، وهل تجرؤ فعلا على القيام بذلك؟
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. لا أتصور أن الموضوع فقط زوى في الفنجان. لو كان باستطاع الكيان الصهيوني القيام بأي عمل عدائي تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتأكيد لما انتظر لحد الآن، ولكان قد قام بهذا العمل العدائي من قبل، إضافة إلى أن الصهاينة يعلمون جيدا أن الإسرائيليين ممكن أن يجرحوا إيران، ولكن إيران سوف تدمرهم إذا ما تجرؤوا واعتاد إقاموا بأي اعتداء مباشر تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ولهذا أنا أتصور كل هذا الكلام فقط يعني يريد أساس الإسرائيليون في الداخل الإسرائيلي لتقوية مواقعهم السياسية الداخلية، لأن الجميع اليوم يعلمون أن الحكومة الحالية في الكيان الصهيوني هي ضعيفة جدا، يعني هي أضعف حكومة شهدتها هذه الحكومات الإسرائيلية بعد احتلال فلسطين لحد الآن.
مستمعينا الأفاضل، هي ليست المرة الأولى التي يتهم فيها الكيان الصهيوني بالمشاركة من خلف الستار في العدوان على اليمن. سبق لوسائل إعلام عبرية أن تحدثت عن دور خبراء ومستشارين عسكريين إسرائيليين في هذا العدوان، وسبق أيضا أن أكد خبراء عسكريون غربيون بينهم الخبير الأمريكي في الشؤون العسكرية إيان غرينهالغ لمجلة ماتريان توداي الأمريكية أن كيان الاحتلال يشارك بفاعلية في الغارات الجوية على اليمن، وأنه أسقطت قنبلة نيوترونية على جبل نقم اليمني في أيار عام 2015 نيابة عن حليفته السعودية. حتى قادة حركة أنصار الله يؤكدون على دور تل أبيب في العدوان على بلدهم، مع التذكير بتصريح وزير الدفاع في حكومة صنعاء في 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2019، حين قال: لدى قواتنا بنك أهداف إسرائيلي برا وبحرا، ولن نتردد في مهاجمة تلك الأهداف عندما يصدر القرار من القيادة. والذي سبقه مباشرة توعد السيد عبد الملك الحوثي بإنزال أقصى الضربات ضد الأهداف الحساسة في داخل الكيان الإسرائيلي.
طيب أعود إليك ثانية دكتور عماد، يعني برأيك ما هي مصلحة الكيان الصهيوني في شن هجمات على اليمن؟ وهل إن ذلك يأتي ضمن محاولات لإنقاذ مشروع التطبيع وليقول للدول المطبعة أنه حقق إنجازا لصالحها؟
في الواقع الكيان الصهيوني يحاول أن يجد أي طريقة لكي يعني يعطي صورة عن حضوره في المناطق المختلفة، واليوم يريد أن يقول أنه موجود في اليمن أيضا. موضوع الهجمات الإسرائيلية على اليمن ليس بموضوع جديد، يعني منذ بدء الحرب اليمنية ولحد الآن الطيارين الإسرائيليين كانوا يقومون بالطيران واستهداف الأهداف في اليمن، ومعظم الطائرات التي كانت بالعلم السعودي كان طيروها إسرائيليون، وكان العديد من الطيارون السعوديون يرفضون أن يقوموا باستهداف المسلمين وقتل المسلمين، لهذا قام السعوديون باستخدام إسرائيليون للقيام بهذا العمل وأمريكيون أيضا. واليوم الإسرائيليون يريدون أن يؤكدوا أنهم رسميا موجودون في هذا الحرب وهم مؤثرون في هذا الحرب.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أحييكم ثانية أعزائي الكرام، ونتواصل مع حضراتكم في لقاء اليوم من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية تحت عنوان أهداف التهويل الإسرائيلي ضد إيران.
مستمعينا الكرام، نقلا عن رئيس المخابرات التشيكي السابق الجنرال أندور شاندور، إذا ترجمت إسرائيل تهديداتها بمهاجمة منشآت إيران النووية فإن الرد سيتجاوز حدودها إلى الجبهات الحليفة في المنطقة، والصواريخ سوف توجه بأعداد هائلة إلى الأهداف العسكرية والحيوية في العمق الإسرائيلي التي تم تحديدها على قائمة جميع حلفاء إيران من حزب الله وسوريا وفصائل المقاومة الفلسطينية، من دون استبعاد انخراط فصائل المقاومة في العراق. أما المفاجأة الكبرى وفق ترجيحه فهو دور الحوثيين الذي سيكون متقدما في هذا الرد.
نعم أعزائي الكرام، أحداث كبرى محتملة قادم الأيام، وضمنا حرب من نوع آخر تتعلق بالموانئ في المنطقة، ربطا بمخطط إسرائيلي خليجي بدأ بتفجير مرفأ بيروت، ويعمل الآن على خطة إخراج موانئ أخرى من الخدمة، بينها ميناء اللاذقية السوري، وفق معلومات مصدر في موقع جيوبوليتكس الريت. رجح أن يكون لبنان في المدى المنظور قبلة الاهتمام العالمي، ولم يستبعد استنادا إلى معلومات وصفها بالدقيقة تصدر ميناء حيفا وجهة حدث كبير. طيب أعود إليك، والسؤال الأخير أستاذ دكتور عماد أبشناس، إذا ما نشبت حرب بين ما تسمى إسرائيل وإيران، إذا ما نتوقع أن يحدث؟
في الواقع كما قلت مسبقا، ممكن للكيان الصهيوني أن يقوم بجرح إيران عبر ضرب بعض المنشآت في إيران، يعني أي أو باستخدامه سلاح الطيران أو استخدامه الغواصات النووية التي يملكها والتي ممكن أن تطلق صواريخ كروز، ولكن طبعا هذا سوف يعطي ذريعة لإيران للرد على الكيان الصهيوني. الجميع يعلمون أن إيران تمتلك ترسانة من الأسلحة بإمكانها أن تمحي إسرائيل من بكرة أبيها، ولكن لحد الآن إذا ما لم تكن تستخدم هذه الأسلحة في الواقع سببه أن الموازين الدولية لا تسمح باستخدام هكذا أسلحة من جهة، بالقيام بهكذا هجوم من جهة ثانية، إن الإيرانيين لا يريدون قتل اليهود، ليس لدى الإيرانيين مشكلة مع اليهود، المشكلة هي مع الأبرتايد الصهيوني. ولهذا فإيران تسعى لحذف الأبرتايد الصهيوني والصهيونية، ليس لحذف اليهود أو قتل اليهود، لأن الهجوم على المنشآت الحيوية في إسرائيل والمنشآت البنى التحتية والمنشآت الاستراتيجية من شأنه أن يؤدي إلى مقتل ملايين الأشخاص أكثريتهم من اليهود هناك. اليوم إذا ما قامت أي في أي لحظة قام الكيان الصهيوني بهكذا عمل، بالتأكيد إيران سوف تستهدف جميع البنى التحتية والأهداف الحساسة في الأراضي المحتلة. ورأينا أن أحد الصحف الإيرانية حتى نشرت خريطة عن الأهداف التي من المزمع استهدافها، وطبعا بتدمير هذه الأهداف ممكن أن يقتل ملايين من اليهود دفعة واحدة وتمحى إسرائيل من الوجود. أنا أتمنى أن لا تحصل، يعني لا أنا ولا أتصور باقي الإيرانيون لديهم أي عداوة مع اليهود، ولكن طبعا الصهاينة وبتوجهاتهم هذه لربما يريدون أن يفتعلوا أزمة تؤدي إلى مقتل جميع اليهود في الكيان الصهيوني.
مستمعينا الأفاضل، رغم كل الصخب والتهويل الإسرائيلي ضد إيران، إلا أن دبلوماسيين غربيين حتى بعض كبار الجنرالات الإسرائيليين سابقين وحاليين كما وسائل إعلام ومحللين عسكريين في الكيان يقرون بخطورة إقدام تل أبيب على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية على الكيان المحتل، وخفضوا من جدية هذه التهديدات واقتصارها على التهويل الإعلامي حصراً. وفي الجانب الآخر، لا تريد إيران هذه الحرب لأسباب كثيرة وأهمها رفع العقوبات القاسية عنها إلا إذا فرضت عليها. إن إيران تمتلك صواريخ بمستوى عال من الدقة، أما الكيان فإنه غير قادر على التعامل معها، وإن إيران إذا ما بدأت هجوما صاروخيا فستقصف الأنظمة والمفاعلات النووية الإسرائيلية، وهذا الهجوم سيجعل الأراضي المحتلة صغيرة غير صالحة للسكن.
ولعل صحيفة فورين بوليسي الأمريكية أعزائي الكرام كانت الأوضح بتبيان النتائج وتداعيات أي مغامرة إسرائيلية ضد إيران، إذ ذكرت في تقرير لها أن أي ضربة إسرائيلية ضد إيران ستجعل أراضيها بالكامل وسكانها وبنيتها التحتية معرضة لضربة انتقامية حتمية من إيران، بما في ذلك ما يصل إلى 150 ألف قذيفة فتاكة في أيدي حزب الله. وعليه يجنح كثر من كبار المحللين صوب تأكيد عدم قدرة الإسرائيليين في الوقت الراهن على مهاجمة إيران، ربطا بعدم جهوزية جبهتها الداخلية لتحمل تداعيات أي حرب مزمعة، خصوصا مع عدم حصولها على ضوء أخضر أمريكي لتنفيذ تهديداتها.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان أهداف التهويل الإسرائيلي ضد إيران. شكرا على طيب متابعتكم،
وإلى اللقاء إن شاء الله.
إلى اللقاء.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. القرآن الكريم يحث على صلاة الفجر ويرغب بالنوم المبكر والاستيقاظ منذ الفجر، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بورك لأمتي في بكورها، وأنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. أيها الأخوة الأخوات، أما الفوائد الصحية التي يجنيها الإنسان بيقظة الفجر فهي كثيرة منها. أولا، تكون أعلى نسبة لغاز الأوزون O3 في الجو عند الفجر، وتقل تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع الشمس، ولهذا الغاز تأثير مفيد للجهاز العصبي ومنشط للعمل الفكري والعضلي، بحيث يجعل ذروة نشاط الإنسان الفكري والعضلي تكون في الصباح الباكر. ويستشعر الإنسان عندما يستنشق نسيم الفجر الجميل المسمى بريح الصبا لذة ونشوة لا شبيه لها في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار. ثانيا، الاستيقاظ المبكر يقطع النوم الطويل، وقد ثبت علميا أن الإنسان الذي ينام ساعات طويلة وعلى وتيرة واحدة يتعرض للإصابة بأمراض القلب، ولعل الوقاية عامل من عوامل الأمراض الوعائية، هي إحدى الفوائد التي يجنيها المؤمنون الذين يستيقظون في أعماق الليل متقربين لخالقهم بالدعاء والصلاة. قال تعالى في سورة الفرقان: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال أيضا: يرغب في التهجد في سورة المزمل الآية 6: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. هذه الفوائد في الصلاة تجعل المسلم الملتزم بتعاليم القرآن إنسانا فريدا بالفعل، وإنسانا ناجحا في حياته، حيث يستيقظ باكرا ويستقبل اليوم الجديد بجد ونشاط، ويباشر أعماله اليومية في الساعات الأولى من النهار، حيث تكون إمكاناته الذهنية والنفسية والعضلية على أعلى مستوى، مما يؤدي إلى مضاعفة الإنتاج. كل ذلك يتحقق في عالم ملؤه الصفاء والسرور والانشراح بسبب أداء الصلاة وقراءة القرآن والتوجه إلى الله بالتضرع والدعاء. ولو تصورنا عزيزي المستمع أن ذلك الالتزام أخذ طابعا اجتماعيا، فسيغدو المجتمع المسلم مجتمعا متميزا فريدا، وأهم ما يميزه أن الحياة تدب فيه منذ الفجر، والنشاط يسوده، والحركة تدفعه نحو التقدم. أيها الأخوات، قضت حكمة الله سبحانه أن يمارس الإنسان الملتزم بالعبادات أنواعا ممتازة من الرياضات في الوقت الذي يستجيب فيه لنداء ربه، وأهم هذه العبادات الصلاة والحج. الصلاة عبادة ورياضة بدنية وروحية، قال تعالى: وأقيموا الصلاة، وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وما نلمسه في هذه الآيات هو الروح الحركية التي تتم فيها الصلاة، والتي تتجلى بحركات الصلاة كالقيام والركوع والسجود والاعتدال. وبهذه الحركات يعتبر القرآن سباقا في تطبيق التمارين الرياضية البدنية والروحية. ومما يميز رياضة الصلاة الروحية والبدنية هو توزعها وبشكل منتظم على أوقات اليوم ليلا ونهارا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولقد أثبت العلماء أن أحسن أنواع الرياضة اليومية هي المتكررة والموزعة على كل أوقات اليوم وغير المجهدة، والتي يمكن أن يؤديها كل إنسان، وكل هذه الصفات متوفرة في أداء الصلاة إضافة إلى فوائدها النفسية. أيها الأخوة والأخوات، وشيء آخر ومهم في الصلاة هو أن للسجود أثرا جيدا على الأوعية الدماغية وعلى وظائف الدماغ من تفكير وإبداع. فكلما كانت حالة الأوعية الدماغية جيدة، كان وارد الدماغ من الغذاء والأكسجين مع الدم جيدا، حتى أن كثيرا من الأمراض العصبية تنتج عن اضطرابات تحصل لهذه الأوعية من تمزق وانسداد. ويجب ألا ننسى ما يرافق الصلاة من الاطمئنان النفسي والصفاء الذهني والغذاء الروحي، مما يجعل من الصلاة فرصة ثمينة للدماغ تتكرر عدة مرات في اليوم، يستطيع بعدها أن يعمل بشكل أفضل. أيها الأخوة الأخوات، المحافظة على أوقات الصلاة تعلم الإنسان كيفية تنظيم وقته وكيفية الاستفادة من الوقت، وتعلم الإنسان تنظيم حياته ووضع برنامج لساعات يومه لئلا تضيع بالأمور التافهة. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه: اللهم اجعل ألسنتنا مشغولة بذكرك عن كل ذكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة، وإذا قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. أيها الأخوة الأخوات، كان الإمام زين العابدين شديد الحرص على أداء الصلاة، وكان طويل السجود، يكثر من السجود على الأرض حتى كانت جبهته فيها ثفنات، وكان يحيي لياليه بالدعاء والذكر والصلاة والتهجد، حتى سمي زين العابدين وسيد الساجدين، وهو خير قدوة لنا ولكل المسلمين في الحفاظ على فريضة الصلاة التي هي عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. أيها الأخوة الأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا وإلى اللقاء.